الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإلا يكن كذلك بأن حضر الاعتبار أحلف البائع عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه. كان الكلام في أن المشتري بعد أن تسلم المبيع فوجده ناقصا، فهل يسمع قوله أو لا يسمع؟ وبعبارة أخرى، بعد أن قال المشتري أن المبيع ناقص بعد تسلمه، فهل هو مدع أو هو منكر؟ ما هي الثمرة؟ الجواب أن الثمرة واضحة، وهو أنه إذا كان هو المنكر فلا يوجد عليه إلا اليمين، وعلى الطرف الآخر البينة. أما إذا كان هو المدعي فعليه البينة ويكون اليمين للطرف الآخر. قلنا هنا توجد صورتان: الصورة الأولى هو أن يكون قد حضر اعتباره، أي اعتبار الحق بأن كان حاضرا في المجلس الذي وزن ذلك المبيع أو كيل ذلك المبيع أو ذرع ذلك المبيع ونحو ذلك. في مثل هذه الحالة قلنا بأن المشتري يكون منكرا. لماذا؟ عفوا، إذا كنا لم يكن حاضرا أو كان حاضرا، قلنا إذا لم يكن حاضرا قلنا بأن المشتري يكون منكرا. لماذا؟ باعتبار أن قوله يكون موافقا للأصل في المقام، وقد تقدم في محله بأن واحدة من تعاريف المنكر هو الذي يكون قوله موافقا للأصل، وفي المقام الأصل معه، حيث أن الأصل عدم وصول حقه إلى المشتري أو حقه إليه كاملا. أما في الصورة الثانية، وهي ما لو كان حاضرا في المجلس بأن حضر الاعتبار، في مثل هذه الحالة نقول بأن البائع يكون هو المنكر وأن المشتري يكون هو المدعي. لماذا؟ باعتبار أن كلام البائع يكون موافقا للظاهر، لا أن كلام البائع يكون موافقا للظاهر. لماذا؟ باعتبار أن ظاهر كل ذي حق إذا حضر مجلس أخذ الحق أنه يحتاط لنفسه حتى يأخذ الحق دقيقا لنفسه. هذا هو المتعارف بين العقلاء، أنهم إذا كانوا في مجلس أخذ الحق المرتبط بهم فإنهم يحتاطون لنفسهم ويعتبرون مقدار، إذن بحسب الظاهر يكون قول البائع موافقا لوصول الحق كاملا إلى المشتري، لأن المشتري يقول أن حقه، أي حق المشتري، لأن البائع، عفوا احنا يصير عندنا بائع ومشتري، الإخوة يلتفتون إليه، لأن البائع يقول أن حق المشتري وصل إليه كاملا، ومثل هذه الدعوة موافقة للظاهر أو غير موافقة للظاهر مع حضور المشتري مجلس الاعتبار. من الواضح بأن مثل هذا الكلام موافق للظاهر، ومع فرض موافقة كلام البائع للظاهر إذن يكون هو المنكر، وعلى ماذا؟ أن يحلف. طبعا هنا عندنا مشكل، وهو أنه كلام المشتري هل هو موافق للأصل في فرض حضور المجلس
مو في فرض عدم حضور المجلس، في فرض عدم حضور مجلس الاعتبار قلنا أن كلام المشتري موافق للأصل. الكلام لو فرضنا أن المشتري حضر مجلس الاعتبار وكلام البائع كان موافقا للظاهر، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن كلام المشتري موافق للأصل ومخالف للأصل. ها؟ كلامه موافق للأصل ومخالف للأصل. المشتري قد يقال بأن كلامه موافق للأصل ومخالف للأصل، لماذا؟ باعتبار أنه كنا على يقين قبل ذلك من أنه لم يحصل إليه، لم يحصل الحق في يده، والآن نشك أنه وصل الحق كاملا في يده أو لم يحصل، نتصم ماذا؟ عدم وصول الحق كاملا إلى يد المشتري. فهنا قد يتعارض ماذا؟ يتعارض الظاهر الذي يؤيد كلام البائع مع الأصل الذي يؤيد كلام المشتري، فأيهما يقدم؟ كأنه هنا أمر مطوي، قاعدة مطوية، وهو أنه إذا تعارض الظاهر مع الأصل فإن الظاهر يقدم على الأصل. لماذا؟ لعله أن الظاهر يكون بمنزلة الإمارة وأن الأصل يكون بمنزلة الأصل العملي، ومع تعارض الإمارة والأصل العملي فإن الإمارة مقدمة على الأصل العملي. واضح المطلب؟ وإلا لقائل أن يقول افترضوا أنه في جانب البائع يوجد موافقة للظاهر، ولكن في جانب المشتري أيضا يوجد موافقة للأصل، طب لماذا نقدم البائع على المشتري فلنقدم المشتري على البائع؟ يأتي الجواب بأنه في مثل هذه الحالات يقدم الظاهر على الأصل. بل يريد أن يترقى الشارح رحمة الله تعالى عليه، يريد أن يقول بأن البائع مو فقط كلامه موافق للظاهر بل كلامه موافق للأصل أيضا. التفتوا لهالنقطة، هذه النقطة هو أساسية، وهو أنه في الفرض السابق فرضنا، عليكم السلام، في الفرض السابق فرضنا أن كلام البائع موافق للظاهر وكلام المشتري موافق للأصل. الآن نريد أن نقول لا، إذا ادعى المشتري أن المبيع ناقص فكما أن، طبعا إذا حضر مجلس الاعتبار ده نتكلم في صورة ثانية، فكما أن كلامه مخالف للظاهر كلامه مخالف للأصل أيضا، مو موافق للأصل. ما أدري واضح ماذا نريد أن نقول؟ في الفرض السابق مع فرض حضور مجلس الاعتبار قلنا كلام البائع موافق للظاهر، كلام المشتري موافق للأصل ومخالف موافق للأصل، إذن يتعارضان يقدم كلام البائع على كلام المشتري. هذا انتهينا. الآن في مرحلة لاحقة نقول بأنه لا، ليس فقط أن كلام المشتري مخالف للظاهر بل كلام المشتري مخالف للأصل أيضا، فيحلف البائع لما؟ لأن كلامه موافق للظاهر وموافق للأصل معا. أما من يقول بأن المشتري كما هو مخالف للظاهر مخالف للأصل، الظاهر ما كان يقول؟ الظاهر يقول لنا بأن المشتري إذا حضر يأخذ حقه كاملا لو ناقصا، فعندما استلم حقه كأنه اعترف بأني استلمت الحق كاملا، ومع استلام الحق كاملا يقبل نقصان المبيع أو لا يقبل نقصان المبيع؟ لو فرضنا أنه صرح أني استلمت المبيع كاملا ثم ادعى بعد ذلك النقصان، يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ لا يقبل قوله إلا أن يقيم ببين. أما بعنوان الدعوى لا تقبل قوله بلا بينة. هذا استلام الحق وهو حاضر في مجلس الاعتبار كأنه اعتراف بأنه ماذا؟ وصل إليه الحق كاملا، فيكون كلام المشتري كما هو مخالف للظاهر مخالف ماذا؟ للأصل أيضا. قال وإلا يكن كذلك، يعني أن المشتري حضر الاعتبار، حضر مجلس الاعتبار، أحلف البائع. لماذا؟ يقول عملا بالظاهر، لأن كلام البائع يكون موافقا للظاهر. ما هو الظاهر؟ من أن صاحب الحق وهو المشتري إذا حضر اعتبار الحق يحتاط المشتري لنفسه ويعتبر مقدار حقه. فإن قلت وكلام المشتري موافق للأصل وكلام البائع موافق للظاهر، فلماذا قدمتم البائع على المشتري؟ قلنا أن الظاهر بمنزلة الإمارة وأن الأصل بمنزلة الأصل عملي، والإمارة تقدم على الأصل العملي. ويمكن، التفتوا جيدا، هذا الترقي الذي أشرنا إليه، وهو أنه من قال لكم أن كلام المشتري موافق للأصل؟ بل في مثل هذه الحالة فكما أن كلامه مخالف للظاهر مخالف للأصل أيضا. ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر، وهو ما هو الاعتبار الآخر؟ وهو أن المشتري لما قبض حقه وكان حاضرا في مجلس الاعتبار، قبض الحق هو بمنزلة ماذا؟ كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملان. فكما لو اعترف صريحا لا يقبل دعوى النقصان بعد ذلك، كذلك لو اعترف ضمنا وقبض الحق وهو حاضر في مجلس الاعتبار، هذا اعتراف ضمني بوصول حقه إليه كاملا. فإذا ادعى بعد ذلك، يعني بعد حضور المجلس وقبضه الحق، نقصان المبيع، كان مدعيا مو فقط لما يخالف الظاهر، لما يخالف الأصل أيضا. كان المشتري مدعيا لما يخالف الأصل أيضا. ولا يلزم مثل ذلك في الصورة الأولى، لا تقولوا بأن هذا الكلام الذي جرى هنا نجريه في الصورة الأولى الذي كان كلام المشتري موافقا للأصل وليس مخالفا للأصل، كان كلام البائع مخالفا للأصل. يقول لا، لا يأتي هناك. لماذا؟ لأنه هذا الاعتراف الضمني كان منشأه حضور مجلس الاعتبار، والمفروض في الصورة الأولى لا يوجد هناك حضور لمجلس الاعتبار. ولا يلزم مثله، يعني ولا يلزم مثل الذي قلناه في الصورة الثانية أن يأتي في الصورة الأولى فيكون المشتري كلامه مخالفا للأصل أيضا، فلا يقبل قول المشتري إلا مع البينة. لا، لا يأتي. لماذا؟ لأن هذه المخالفة للأصل نشأت من أين؟ نشأت من ذلك القبض الذي كان حاضرا في مجلس الاعتبار، الذي حضر في مجلس الاعتبار. ولا يلزم مثله في الصورة الأولى، لا يلزم مثل الذي ذكرنا في الصورة الثانية أن يأتي في الصورة الأولى. لماذا؟ لأنه إذا لم يحضر، يعني المشتري إذا لم يكن حاضرا مجلس الاعتبار لا يكون معترفا ضمنا، لأن الاعتراف لم يكن اعترافا صريحا، وإنما يكون الاعتراف اعترافا ضمنيا منشأه ذلك الظهور، لا يكون معترفا بوصول حقه. لماذا؟ لعدم اطلاع المشتري على هذا الحق، حتى لو فرض اعترافه فمثل هذا الاعتراف مبني على الظاهر وهذا بخلاف الحاضر في مجلس الاعتبار. يقول لو فرضنا أن المشتري اعترف بأنه وصل إليه الحق لكن عندما حسب وجد بأنه ناقص، يقول مثل هذا الاعتراف لا قيمة له. لماذا؟ باعتبار أن الاعتراف كان مبني على ظهور، ذلك الظهور لم يكن ناشئا من الحضور في مجلس الاعتبار. حتى لو فرض اعتراف المشتري فهو مبني على الظاهر وهذا بخلاف الحاضر في مجلس الاعتبار. أسأل الآن، حتى يتخلص المشتري من مشكلة أن يكون مدعيا فيطالب بالبينة ويكون البائع هو المنكر فيحلف، الآن أساسا يحول الدعوى بنحو آخر، أساسا لا يقول قبضت حقي فوجدته ناقصا، يقول من الأول لم أقبض حقي كاملا. أساسا سواء حضر مجلس الاعتبار أو لم يحضر مجلس الاعتبار، يقول لم أستلم حقي كاملا. إذا قال لم أستلم حقي كاملا فالحق معه وليس معه، هذا من قبيل ما تقدم في مسألة سابقة إذا تتذكرون، قلنا بأنه تارة أن المدين يقول دفعت إلي فأنا بريء منه، اقترضت منه، إلا أنه ماذا؟ دفعت إلى الدائن فأنا ماذا؟ بريء منه. هذه اقترضت منه يثبت الدين، دفعت إليه تحتاج إلى ماذا؟ إلى بين. وإذا ما عنده بينة يحلف الدائن يأخذ الدين، هو يستطيع أن يحول أساسا الدعوة المدعى إلى شيء من آخر، يقول أساسا لم أقترض منه. نفس النتيجة تثبت، هو الرجل يعلم من نفسه أنه ماذا دفع هذا الدين لكن ما عنده مدرك على ذلك. الآن لو يقول أنا قبضت الدين ولكني قسما كذا وكذا أرجعت الدين، يبتلي أو لا يبتلي؟ يبتلي. من أول ماذا يقول؟ يقول أنا بريء الذمة، ليس في عهدتي أي شيء، انتهت القضية. هنا في المقام أيضا كذلك، لو أراد أن يقول قبضت حقي فوجدته ناقصا، هو قبض الحق ماذا؟ تقول موافق للظاهر ومخالف للأصل آخر الكلمات. أما من الأول ماذا يدعي؟ يقول لم أقبض حقي كاملا. يقول ولو حول المشتري الدعوى، ولكن في أي مورد حول المشتري الدعوى؟ حيث لا يقبل قول المشتري في النقص كما في الصورة الثانية. أما في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا يقبل قول المشتري في دعوى النقص فيكون منكرا ويحلف، حيث لا يقبل قوله في الناقص حول المشتري الدعوى إلى ماذا؟ إلى عدم إقباض الجميع. أنا لم أقبض حقي كاملا من غير تعرض لحضور الاعتبار أو عدم حضور الاعتبار أو حتى مع حضور الاعتبار حلف المشتري. لماذا؟ لأصالة عدم وصول حق المشتري إليه كملا، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون، بشرط ما لم يكن سبق بالدعوة الأولى. مو أولا الآن يدعي أنه وصل إلي الحق ثم يدعي نقصانه ثم بعد ماذا يدعي لم يصل إلي الحق كاملا، هذه بعد يلزم تناقض في كلام المشتري. ما لم يكن سبق بالدعوة الأولى فلا تسمع الدعوة الثانية لتناقض كلامي، وهذه يعني تحويل المشتري الدعوة إلى عدم إقباض الجميع، وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي من قبيل كدعوى براءة الذمة من حق المدعي. لو كان المدين قد دفع حقه إليه إلى المدعي ولكن بغير بينة، فإن المدين لو أقر بالواقع وهو أن اقتربت منه ولكن دفعت إليه، لزمه أن يدفع الدين مرة ثانية. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي من المسائل المهمة، الحق والإنصاف، ولكنه مما يؤسف كما أنه في مثل هذه الكتب أنت عندما ترجع إلى هذه المسألة سنجد بأنه البحث فيها بحث أيضا يرتبط بمصادر لا علاقة لنا بها، ولكنه بالنسبة إليهم لها علاقة كاملة بواقعهم الذي كانوا يعيشون فيه. وهذه المسألة نحن ذكرناها مرارا ونذكرها أيضا هذه المرة، وهو أنه نحن عندما نرجع إلى الكتب الفقهية الموجودة بأيدينا نجد أن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم السابقين، الشهيد الأول الثاني صاحب العروة، عندما كانوا يكتبون رسائل عملية كانوا ينظرون في مقدار ماذا؟ إلى الواقع الموجود في زمانهم، فيذكرون مصادق مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بواقعهم العملي وبشرائطهم الزمانية والمكانية والاقتصادية. ولكنه مما يؤسف له أنه نحن عندما نتأخر عنهم قليلا كما في عصورنا نجد بأنه لا نكتب رسائل عملية، طبعا في الأعم الأغلب ما أريد أقول بنحو الموجبة الكلية، وإلا أمثال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى المستحدثة مثلا موجودة، أو في الرسائل أو في الأسئلة الأخرى التي لا، عموم الرسائل العملية بنحو العموم والأغلبية نجد أنهم يتعرضون لتلك المسائل ولتلك المصادق المرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمئة سنة قبل ومئتين سنة قبل وخمسمائة سنة قبل وبعضها بألف سنة قبل، ولا علاقة لها بواقعنا المعاصر. وهذا بخلاف أنت عندما ترجع إلى الفتاوى الواضحة على أقل هذا المقدار تجد أنه عندما يضرب أمثلة، هذه الأمثلة مأخوذة من إيه؟ قد مأخوذة من الواقع المعاصر للإنسان المسلم الذي يريد أن يعمل، لا أنها مأخوذة من ذاك الواقع الذي لم يألفه الإنسان. عندما نأتي إلى هذا البحث وهو عداء الثالث فيما يدخل في المبيع، جنابك عندما تبيع بيتا وأطلقت لفظ المبيع، قلت بعتك الدار، بعتك البستان، بعتك الحيوان، بعتك العبد، بعتك الأمة، بعتك الضيعة، بعتك السيف، بعتك بعتك إلى آخره، وهذا نفد مقدار لها فد واقعية، ولكنه الآن الأمور التي نتعامل بها فقط هذه الأمور، وبعتك السيارة وبعتك الطائرة وبعتك الدبابة وبعتك كذا، هذه ماذا يدخل في المبيع هي؟ في البيت خب لعله يوجد عرض، في الدابة، في العبد، في الأمل، هذا أنه يوجد لعله فد عرض خاص عام مهم، ولكنه في الأمور الأخرى التي نتعامل فيها يوميا، لو فرضنا التفت جيد، لو فرضنا بأنه إنسان يأتي ويشتري دولار أو يشتري باور، وإحنا عندنا هذه العملات بها ذات الفئة الصغيرة وذات الفئة ماذا؟ الكبيرة، يعني بعضها أبو 10 دولارات وبعضها أبو 50 دولار وبعضها أبو ماذا؟ أبو 100 دولار وبعضها ما أدري أبو 1000 موجود وما موجود أبو 1000 دولار. هل أنت لو اشتريت دولار وأطلقته أنت ماذا يحق لك؟ أبو 5، أبو 10، أبو 50، أبو 100، يغمن مع العلم أنه قيم هذه الفئات ماذا؟ مختلفة لسهولة الحمل ولصعوبة الحمل أو لجهات أخرى. إطلاق اللفظ إلى ماذا ينصب؟ إلى الفئة 5، إلى الفئة 10، إلى الفئة 100، أو لا يوجد هناك، لابد أن يوجد اشتراط، إذا لم يكن اشتراط العقد باطل ياهم. وين مبحوث هذا المسألة؟ هم داخل في هذا المبحث فيما يدخل في المبيع. الآن ماذا يدخل في المبيع؟ يدخل في المبيع أبو الفئة 5 لا أبو الفئة 10، أبو الفئة 1000 لا أبو الفئة 100، ياهم منهم. هذا من لابد يبحث الضابطة، والله باللب الفقيه هم يقدر يبين الحكم، فضلا أن الماذا؟ أن العرف أو أن المكلف هو يعطوه ضابطة هو يطبقه في الواقع الخارجي، بشهادة أن فقهانا ما ذكروا في كتبهم العملية فقط فيما يدخل في المبيع، قالوا ننظر إلى العرف العام والعرف الخاص أو الشرع، لا لا لا، وإنما ذكروا ماذا؟ ذكروا المصاديق، نزلوا إلى المصاديق. لماذا؟ لأنه كثير من المصاديق يشتبه الأمر فيها على المكلف. الآن لماذا سنروح للنقود الخارجية؟ نفس النقود اللي الآن متعاملة بها في هذا البلد، وفيها فئة صغيرة وفيها فئة كبيرة. أنت عندما تبيع شيئا ولا بد أن يعطيك الثمن، الثمن يمكن أن يعطى من فئة 1000 تومان، ويمكن أن يعطى من فئة ماذا؟ 500 تومان، ويمكن أن يعطاك من فئة 200 تومان وال100 تومان وال20 تومان وال10. خب الآن لو أراد البائع باع حاجة نفترضه ب50 مليون، وأراد المشتري أن يسلمه كل الفئة من 10 توامين، هذا لابد يجيب له السيارة يعني حتى ينقل الثمن. من حق البائع أن يعترض لو مو من حقه أن يعترض، هذه مبتلاء لو مو محل ابتلاء هذه المسائل، ومن لابد يجيبه عليه؟ ولابد تبحث الآن في الرسائل العملية تعطى بيد المكلف إذا أطلق اللفظ أنه ينصرف إلى المبيع الكذائي لا إلى المبيع الكذائي. قال الثالث فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه، والضابط أنه يراعى في المبيع اللغة والعرف العام في بلد من البلاد أو العرف الخاص عند أهل صنعة وحركة معينة، وكذلك يراعى الشرع أيضا بطريق أو لا إذا كان للشرع نظر مخصوص. أما إذا لم يكن للشرع نظر مخصوص فإنه نرجع إلى العرف العام أو إلى العرف الخاص أو إلى اللغة، بل هو يعني عرف الشرع بل هو مقدم عليهما، أي على اللغة والعرف العام والخاص. ولعله هسه من حقك أن تقول قب إذا كان الشرع مقدما لماذا لم يذكره الماتن؟ يقول ولعل الماتن أدرج الشرع في العرف باعتبار أنه في النتيجة الشرع أيضا عرف، ولكنه عرف خاص بالمتشرعات لا أنه عرف عام لكل الفقلاء في بلد معين مثلا. ولعل المصنف أدرج الشرع في العرف لأن الشرع عرف خاص. حتى الآن نأتي إلى مبيع، تارة أن هذا المبيع الذي بيع يتفق الشرع والعرف العام والخاص واللغة عليه، ما عنده مشكلة. وأخرى ماذا؟ إذا اختلف، يعني العرف العام يقول شيء، العرف الخاص يقول شيء آخر، اللغة تقول شيء، الشرع يقول شيء آخر، فالتقديم لمن قال ثم إن اتفقت فبها ونعم تم الكلام، وإلا أما إن لم تتفق وإلا قدم الشرعي أولا، ثم إن لم يكن الشرعي فيأتي دور العرف، ثم إن لم يكن دور العرف فنأتي ماذا؟ إلى اللغة. الآن يذكر بعض المصاديق التي يباع فيها المبيع ويقع فيها الاختلاف في أنه إلى ماذا نرجع. ففي بيع البستان بلفظه، كما لو قال بعتك البستان، خب البستان افترضوا كان يوجد في البستان أراضي، يوجد في البستان شجر، يوجد في البستان بيت معد للسكن، يوجد في البستان حول البستان يوجد حائط إلى غير ذلك. هنا يأتي هذا السؤال، عندما قال بعتك البستان هل يدخل الأرض والشجر فقط، أو يدخل الأرض والشجر والجدران المحيطة بالبستان، أو يدخل الأرض والشجر والجدران والبيت المعد للسكن في داخل البستان، أو إلى غير ذلك؟ يقول عندما يقول بستان فإن المراد من البستان الأرض والشجر والبناء. هذه لفظة البناء التي جاءت في كلمات الماتن الشارح يفصل فيها، يقول إن كان المراد من البناء الجدار فصحيح، أما إن كان المراد من البناء يعني البيت المعد للسكن فإنه لا. ولعله هذا في زمان من؟ في زمان الماتن والشارح. أما في زماننا إذا كان هناك بستان وفيها وفي البستان غرفتان معدتان للسكن للنوم، كما نجد الآن في كثير من هذه البساتين التي هي للضياف، نجد بأنه مو فقط فيها أراضي وشجر وجدران، وإنما فيها غرفتان بيت صغير معد للسكن. هذا عندما يقول أشتري منك البستان مقصوده ماذا؟ مقصوده مو فقط الأرض والشجر والجدران، وإنما البناء الموجود فيها ونحو ذلك. إذن عندما نقول عرف مو مرادنا عرف صاحب الماتن أو عرف الشارع، وإنما عرف البائع والمشتري. قال ففي بيع البستان بلفظه تدخل الأرض والشجر قطعا، هذا مما لا ريب فيه، وأما والبناء كالجدار وما أشبه الجدار من الركائز. الركائز تلك الأمور التي كانت توضع في الجدار حتى يحفظ الجدار من الانهدام. الآن هذا الحديد الذي نضعه في السقوف في الجدران حتى ماذا؟ حتى يمسك لنا هذا الجدار من السقوط، هذه نسميها ركائز. قال كالجدار وما أشبه الجدار من الركائز المثبتة في داخل الجدار لحفظ التراب عن الانتقال والانهدام. أما إذا كان المراد من البناء يعني البناء المعد للسكنى ونحو ذلك، ففي دخوله في لفظ البستان ماذا؟ وجهان، قول يقول بالدخول مطلقا وقول يقول بعدم الدخول مطلقا، إلا أن الشارح يختار قولا ثالثا، يقول أجودهما اتباع العادة. هذا قول ثالث، مو القول الأول أو القول الثاني. القول الأول يقول يدخل مطلقا كما يدخل ماذا؟ الجدار. القول الثاني يقول لا يدخل مطلقا. القول الثالث الذي يختاره الشارع يقول لا نتبع العادة والعرف، ما هو إن كانت العادة دخول هذا البناء فيدخل، إن لم تكن العادة والعرف عدم الدخول، إن لم تكن العادة والعرف الدخول فلا يدخل، لا أنه يدخل مطلقا، لا يدخل مطلقا. ويدخل في البستان الطريق للوصول إلى ذلك البستان يكون ملكا للمشتري، والشرب أيضا إذا كان هناك محل يسقى منه الماء، والشرب للعرف لأن العرف قائم على ذلك. ولو باع البستان بلفظ الكرم، لم يقل بعتك هذا البستان، وإنما قال بعتك هذا الكرم، كرم يعني شجرة العنب، فهل يكون شاملا للأشياء الأخرى أو لا؟ قال ولو باع البستان بلفظ الكرم تناول تناول شجر العنب، لأنه أي شجر العنب مدلول الكرم لغة. وأما الأرض أولا والعريش كما يقول هي تلك الأخشاب التي ماذا يوضع عليها شجر العنب، والعريش والبناء والطريق والشرب، فيرجع في مثل هذه الأمور إلى العرف. وكذا ما اشتمل عليه من الأشجار وغير الأشجار. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه كلما شككنا أنه يدخل في المبيع أو لا يدخل، فالأصل الدخول والأصل عدم الدخول. لو كانت بعض الأمور مقطوعة الدخول وبعض الأمور ماذا مقطوعة عدم الدخول، وبعض الأمور مشكوكة في العرف أنه مداخلة في المبيع أو غير داخلة، فالأصل ماذا؟ فالأصل عدم الدخول. لماذا؟ باعتبار أنه لكي تنتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري تحتاج إلى دليل، ومع الشك فلا دليل، فالأصل عدم الدخول في المبيع. قال وما شك في تناول اللفظ له لا يدخل، هذه له ضمير يعود على ما الموصولة، يعني كلما شك فيه أنه يدخل في لفظ المبيع أو لا يدخل فالأصل عدم الدخول. حتى الآن لو أراد أن يبيع الدار قال بعتك الدار، ماذا يدخل في الدار؟ قلت تلك الدور التي كانت في تلك الأزمنة لها وضع خاص، والدور التي في زماننا ماذا؟ لها وضع آخر. على أي نحو ويدخل في الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله، إلا أن ينفرد البناء الأعلى عادة فلا يدخل إلا بالشرط، أو لا يدخل إلا بالقرينة. كما لو كان فرضنا أن البيت له طابقين، طب أنت عندما صحيح ما قلت أريد الطابقين معا، ولكن لتدفع ثمن من الواضح أنه ليس لطابق واحد، وإلا لو كان لطابق واحد أنت ما عندك استعداد تدفع 10 ملايين. أنت تدفع 10 ملايين متى؟ عندما يكون للطابقين، أما لطابق واحد فأنت تدفع أقل من هذا بكثير. فدفع هذا الثمن الكبير قرينة على أنك تريد ماذا؟ الأول والثاني والثالث وهكذا. يقول إلا أن ينفرد الأعلى عادة فلا يدخل إلا بالشرط أو القرينة. ثم الأبواب، هذه مشكلة الأبواب متى تأتي؟ وأنت لعلك تستغرب تقول أخر واحد أكو واحد يبيع بيت ولكن الأبواب مو داخلة في المبيع. نقول بلي، باعتبار أن الأبواب في تلك الأزمنة في الأعم الأغلب كانت قابلة ماذا؟ كانت قابلة للنقل والانتقال. ولعله إلى الآن بعض البكاكين القديمة تجد بأنه الأبواب غير مثبتة على المحل، وإنما الأبواب قابلة للنقل من مكان إلى آخر. على أي الأحوال والأبواب قال أيضا داخلة في مبيع الدار أو في بيع الدار، إلا أنه بشرط أن تكون الأبواب مثبتة. أما إذا كانت الأبواب منفصلة كألواح الدكاكين فهناك وجهان، أجودهما دخول الأبواب المنفصلة، لأنه للعرف، لأن العرف يرى أن هذه الأبواب وإن كانت منفصلة إلا أنه تعد جزءا ماذا؟ تعد جزءا من هذا المبيع. ومن هنا قال وانفصالها للارتفاق. هذا جواب عن سؤال المقدر، شيخنا إذا كانت الأبواب منفصلة خب كيف تكون داخل ماذا؟ في المبيع. يقول هذا الانفصال لا يجعلها غير المبيع، هذا الانفصال إنما هو لسهولة الاستفادة من هذه الأبواب، فهي كالجزء في المبيع، فإذا كانت جزءا من في المبيع فتكون داخلة في المبيع. وانفصالها للارتفاق لسهولة الانتفاع بذلك للارتفاق، فتكون تلك الأبواب المنفصلة كالجزء وإن كانت منفصلة. وإطلاق العبارة يتناولها، قال والأبواب عبارة الماتن هكذا، قال إذا بيع الدار فيشمل الأرض والبناء أعلاه وأسفله والأبواب، وهذه الأبواب مطلقة أعم من أن تكون أبواب متصلة أو أبواب ماذا منفصلة، أبواب ثابتة أو أبواب ماذا متحركة. يقول وإطلاق العبارة يتناولها، يعني يتناول المنفصلة كما يتناول المتصلة والثابتة، إلا أنه في كتابه الدروس أيد الأبواب بالمثبتة. خب تخرج المتحركة أو لا تخرج بعد؟ قال وفي الدروس قيدها، يعني قيد الأبواب بالمثبتة. فإذا قيدت الأبواب بالمثبتة بعد تشمل المتحركة أو لا تشمل؟ قال فيخرج عن الأبواب المنفصلة بعد تكون خارجة. إلا أن يقال للشارح بأنه شيخنا وإن قيد الأبواب بالمثبتة فإنه لا يريد المثبتة عن غير المتحركة، مراد من المثبتة يعني التي مرتبطة هنا ثابتة بمعنى المرتبطة بهذا المحل بهذه الدار بهذا الدكان، فلا تخرج بناء على ذلك أيضا. ثم والأغلاق المنصوبة، ما أدري إيش كنتم شايفين في البيوت القديمة بعض الأحيان قفل في الباب ماكو، ولكنه خلف الباب أكو فتوجة قطعة من الخشب أو من الحديد توضع خلف الباب حتى لا يمكن فتحها، بالتعبير العراقي كنا نسميها سرقي، هذا السرقي الذي يوضع خلف الباب، هذا مو قفل هذا. فهنا هذه نسميها أغلاق، هذه ليست أقفال، هذه الأقفال هذه الأقفال المتعارفة الآن الموجودة عندنا، ولكن الأغلاق شيء والأقفال شيء آخر. يقول والأغلاق المنصوبة أيضا تكون ماذا؟ تكون داخلة في المبيع. أما إذا كانت الأغلاق ليست منصوبة وإنما منفصلة هي شيء والباب شيء آخر، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا تكون داخلة دون المنفصلة كالأقفال. بس أنتم تعالوا ارجعوا إلى عرفنا تجدون لا الأقفال ماذا؟ أخذت حكم الأغلاق المنصوبة. فلهذا إذا الآن البائع باع البيت وأراد أن يأخذ الأقفال العرف يعترض عليه، يقول بأن الأقفال كلها داخلة، ولا من الذي يبيع بيتا ويأخذ قفلة دار باب البيت؟ يعترض عليه العرف، يقول له إنه أنت عندما بعت البيت أو بعت السيارة ما لك حتى أخذ القفل الموجود في السيارة أو في البيت على أي نحو. قال والأغلاق المنصوبة دون المنفصلة كالأقفال والأخشاب المثبتة، أو في تلك الأزمنة فقط هذه الأمور كانت، والأخشاب المثبتة كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها. في تلك الأزمنة هناكوا 10 غرف في البيت، غرفة كبيرة وتوضع بعض الأخشاب قطع الخشبية تربط هنا وهناك حتى توضع عليها الملابس أو الأمتعة ونحو ذلك. يقول أيضا هذه تكون داخلة في الدار، والأخشاب المثبتة كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها دون الأخشاب المنفصلة وإن انتفع بتلك الأخشاب المنفصلة للدار. لماذا؟ يقول لأن هذه الأخشاب المنفصلة كالآلات الموضوعة بها، هاي في الحاشية أكو خطأ، لأنها يعني هذه الأخشاب المنفصلة كالآلات الموضوعة بالدار، كيف أن الآلات ليست داخلة في بيع الدار كذلك الأخشاب المنفصلة الموضوعة في الدار وإن كانت يستفاد منها في نفس الدار ولكنها لا تعد من نفس المبيع ومن نفس الدار. وكذلك والسلم المثبت في البناء، شوفوا انظروا في تلك الأزمنة السلم لم يكن جزءا من البيت لأنه واضح كان قطعة من الخشب توضع بنحو اصطناعي، أما الآن السلم أنت عندما تدخل إلى البيت الطابق الأول الطابق الثاني أو الطابق الأسفل والطابق الأعلى تجد أن السلم جزء من البيت. فلهذا مو فقط أنه الإنسان لو أراد أن يأخذ السلم يعترض عليه، لو شرط أخذ السلم أيضا ماذا؟ العرف يقول أي شرط هذا؟ ملتفتين؟ فالأعراب تختلف. قال والسلم المثبت في البناء لأنه حينئذ هذا السلم المثبت في البناء بمنزلة الدرجة بخلاف السلم غير المثبت وهي السلالم الآن الموجودة الحديدية الخشبية التي توضع في البيت وقابلة للنقل والانتقال، هذه ليست من جزءا في المبيع بخلاف غير المثبت لأنه كالآلة. التفتوا جيدا هذا الذي قلنا قليلا، لأنها يعني الأخشاب المنفصلة مو الأخشاب المثبتة، لأنه كالآلة. وكذا الرف الموجود في البيت أو في تلك الأزمنة أيضا في الغرفة قطعة من الخشب يجعلوها بمنزلة الرفوف حتى توضع عليها بعض الأشياء، ولكن بخلاف الرفوف التي في زماننا فإنه ليست أمور منفصلة على البيت. وكذا الرف وفي حكمها حكم الرفوف وحكم السلم ونحو ذلك الخوابي، كما يقول جمع الخابية وهي الجرة الضخمة التي كانوا يستفادوا منها ماذا؟ للماء. وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان فإنها هذه أيضا بمنزلة الآلات التي لا تدخل في المبيع. والمفتاح وإن كان منقولا لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدعاء دخولها. افترضوا انه تلك الاغلاق التي كانت منصوبة خلف الابواب بعض الاحيان كانت لها مفاتيح كبيرة، ايضا شايفين يولا كانت لها مفاتيح كبيرة، مو القفل موجود في داخل الباب، لا لا، نفس هذا الغلق الموجود خلف الباب له مفتاح كبير. اذا كانت الاغلاق المنصوبة داخلة في المبيع مفتاحها داخل او غير داخل، يقول من الواضح بانه ايضا داخل، والمفتاح وان كان منقولا لانه بمنزلة الجزء من الاغلاق المحكوم بدخولها. هنا عندما نقول والاغلاق والمفتاح داخل، قم نحن فيما سبق قلنا الاقفال مو داخلة، بعد شلون صار الان المفتاح داخل؟ يقول لا، هذا المفتاح الذي ذكرناه مفتاح مرتبط بالاغلاق وليس المفتاح المرتبط بالاقفال، والمراد غير مفتاح القفل، لانه يعني مفتاح القفل تابع لغلقه، فان كان الغلق داخلا فمفتاحه داخل، اما اذا كان الغلق خارجا وهو القفل فمفتاحه ايضا خارج، والمراد غير مفتاح القفل لانه تابع لغلقه. ولو شهدت القرينة بعدم دخول المفتاح لم يدخل، هذه رجوع الى المطلب مرة اخرى، هاي الجملة كانت معترضة، والمراد غير مفتاح القفل لانه تابع لغلقه. الان ولو شهدت القرينة، يعني ولو شهدت القرينة ان المفتاح، كما لو فرضنا ان المفتاح كان مصنوعا من الذهب من الفضة من معدن ثمين جدا، من الواضح بانه هذا الانسان الذي باع هذا المكان بهذا الثمن، القرينة تقول بانه ليس قاصدا لهذا المفتاح، لانه فقط هذا المفتاح يساوي الثمن الذي دفعه المشتري. ولو شهدت القرينة بعدم دخول المفتاح لم يدخل. وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف انه مرتبط بتلك الدار، هذه ايضا رجوع الى ذلك العرف الذي كان في زمان الشهيد الاولي وزمان الشهيد الثاني، ان الحوض داخل او ليس داخل، البئر داخل او ليس بداخل. ومن هذه العبارة يتضح انه في تلك الازمة ايضا كانت هناك حمامات تبنى ولكن مو داخل الدار، وانما تبنى مجاورة للدار، ولكنه يعرف بين الناس ان هذا الحمام ماذا ليس للعموم وانما مرتبط باصحاب هذه الدار. يقول مثل هذا الحمام يكون داخل او لا؟ يقول نعم يكون داخلا. وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف بها والاوتار، تلك المسامير التي تربط ذلك البناء الى الارض، دون الرحى وان كانت الرحى مثبتة في الارض، لان الرحى لا تعد من الدار، واثباتها، فان قلت اخر مثبتة في الارض، يقول واثباتها انما هو لسهولة الارتفاع والانتفاع بها لا لكونها جزءا من الدار. ولا يدخل الشجر الكائن بالدار الا مع الشار، اذا كانت هناك اشجار موجودة داخل البيت والانسان باع البيت، فالاشجار داخلة او غير داخلة؟ يقول لا. وانتم الان نرجعوا الى عرفنا الموجود، اذا كانت هناك اشجار في البيت والانسان اشترى البيت، العرف ماذا يرى، ان الاشجار داخله لو خارجه؟ من الواضح انها داخله. ولا يدخل الشجر الكائن بها اي بالبيت الا مع الشرط، او ان يصرح بقرينه، او ان يقول بما اغلق عليه باب الدار، او ما دار عليه حائط الدار، او شهاده القرائن بدخول الشجر كالمساومه عليه. طبعا هذا البحث ياتي لعله في هذه الأشجار المتنقلة التي توجد في سندانات، هذه الآن الإنسان قد يتعامل، يعني الإنسان إذا باع بيت وعنده مثلا 50 شجرة ولكنها متنقلة داخل البيت، عندما يبيع البيت هذه الأشجار داخلة أو غير داخلة؟ لا مو داخلة، إلا إذا كانت مساومة عليها هناك، أو إذا فرضنا أن الثمن الذي دفع ثمن ماذا؟ يساوي الدار وزيادة، فنكتشف من ذلك بقرينة هذا الثمن الزائد أن تلك الأشجار أيضا داخلة، أو شهادة القرائن بدخول الشجر كالمساومة على الشجر عقرينة، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما أي للدار وللشجر الموجود ونحو ذلك من القرائن. ويدخل في الناخل الطلع إذا لم يؤبر. الإخوة يتذكرون بعد، إحنا ما نقف هنا في مسألة الطلع، في صفحة 354 من الكتاب في باب المتاجر نفس الجزء هذا، هناك في الفصل الرابع في بيع الثمار ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها. قال مراد وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت في طلع أو كمام. هناك الإخوة تذكرون في الحاشية رقم 2 الطلع ما يطلع من النخل ثم يصير بصرا وتمرا إن كانت أنثى، وإن كانت ذكرا لم تصر تمرا بل يترك على النخل أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق فيلقح به الأنثى، هذا تقدم هناك. والكمام أيضا بيناه، قلنا فهو الغلاف الذي يحيط بالزهر أو التمر أو الطلع فيستره ثم ينشق عنه، أمثلته تقدمت هناك. فلهذا هنا يقول بأنه ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر، إذا باع الإنسان النخيل فإن الطلع يكون داخلا في المبيع، ولكن بهذا الشرط إذا لم يكن قد لقح، إذا لم يؤبر. أما إذا أبر فإنه يكون الشجر أصل الشجر داخل، أما الثمر أما الطلع المؤبر داخل أو غير داخل؟ غير داخل. ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور في طلع الإناث ليجيء ثمرته أصلاح. أما ولو أبر الطلع فالثمرته للبائع. حتى لو فرضنا أن بعضه كان مؤبر بعضه غير مؤبر يقول فلكل حكمه، ولو أبر البعض فلكل حكمه، المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري، فلكل حكمه على الأقوى. وهذا الحكم الذي ذكرناه من أن الطلع قبل التأبير للمشتري وبعد التأبير للبائع، هذا إذا كان هناك بيع للنخل. أما إذا كان هناك نقل وانتقال للنخل بغير البيع كالهبة ونحو ذلك فهذا الحكم ليس كذلك، بل الطلع مطلقا يكون لمن؟ يكون للأول، يكون للواهب سواء كان مؤبر أو غير مؤبر. والحكم مختص بالبيع، يعني هذا التفصيل الذي ذكرناه، والحكم مختص بالبيع. فلو انتقل النخل بغير البيع كالهبة كالإير كالوقف لم يدخل الطلع مطلقا، وإنما يكون للمنتقل عن مطلقا متى ظهر، فحكمه حكم الثمرة الطالع. كيف أن الثمرة تكون للبائع والأصل يكون للمشتري، كذلك الطلع في غير البيع يكون مطلقا للمنتقل عن. وحيث لا يدخل في تلك الموارد التي لا يدخل الطلع في ملك المشتري، إما إذا لم يكن، إما إذا كان مؤبرا أو في غير البيع، وحيث لا يدخل الطلع في البيع يجب تبقيتها ذلك الطلع إلى أواني أخذها، لأنه لا بد أن تثمر. فإذا وصلت إلى حالة الإثمار وصارت قابلة للانتفاع بها عند ذلك ماذا؟ يجب أخذها. وبأي مقدار نبقي ذلك الطلع حتى يصل إلى حين الإثمار؟ يقول تارة يوجد عرف بذلك ونتبع العرف، وأخرى لا، أن العرف اختلف في ذلك فنتبع العرف الغالب. افترض أن العرف تساوى، نصف يقول هكذا يبقى مقدار شهر ونصف يقول يبقى مقدار شهرين، فماذا نفعل؟ يقول وحيث لا يدخل الطلع في البيع يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بحسب تلك الشجرة. حتى فإن اضطرب العرف فنأخذ فالأغلب، يعني إذا كان عندنا 70% من العرف يقول يبقى إلى كذا و30 يبقى إلى كذا، فنأخذ بالعرف الذي يقول 70%. ومع التساوي العرف نصف يقول شهر ونصف يقول شهرين، ففي الحمل على الأقل لشهر واحد، أو في الحمل على الأكثر لشهرين، أو لا بد في مورد الكلام إذا اختلف العرف في نحو التساوي لا بد من اعتبار التعيين، لا بد أن نعين، فإن لم نعين فالبيع يكون باطلا. قال أو اعتبار التعيين، وبدون التعيين يكون البيع باطلا يبطل. أوجه في المسألة حمل على الأقل، حمل على الأكثر، أو اعتبار التعيين. وطلع الفحل للبائع متى ظهر؟ هسه هنا كنا نتكلم ايه في طلع الإناث، اما طلع الفحل بعد هذه ما بي ثمرة وبعد ذلك يكون ثمرا. وطلع الفحل للبائع متى ظهر؟ مو فقط طلع البحل فحل، بل كل الثمار اذا ظهرت فهي للبائع، وكذا باقي الثمار إذا كانت ظاهرة وبارزة كما تقدم مفصلا في صفحة 354 هناك بأنه متى يسمى ظاهر ومتى لا يسمى ظاهر. إذا كانت الثمرة ظاهرة فهي ملك للبائع، وإنما الأصل أصل الشجرة ينتقل إلى المشتري. وكذا باقي الثمار مع الظهور وهو انعقاد الثمار. هسه سواء كان ذلك الانعقاد بنحو بارز، سواء كانت تلك الثمار بارزة أم كانت مستترة، واستتارها كان في كمام كما يقول بالنسبة إلى الجوز، أو كان في ورد كما بالنسبة إلى التفاح والرمان والبرتقال ونحو ذلك، أو ورد، وكذا القول فيما يكون المقصود منه الوارد. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.